أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الثامنة من حلقات قصة الحروب الصليبية، في الحلقة السابقة تحدثنا عن حركة الجيوش الصليبية الكبيرة اللي وصل تعدادها زي ما قلنا 300 ألف مقاتل، بالإضافة ل 700 ألف من النساء والأطفال، يعني حملة وصل تعدادها إلى 1,000,000 إنسان تحركت من أوروبا الغربية، بالذات من فرنسا وغرب ألمانيا وإيطاليا، جنوب إيطاليا، وعبرت الأراضي الأوروبية وصلت إلى القسطنطينية ومنها إلى آسيا الصغرى. وتكلمنا عن الحوارات التي دارت بين أليكسس كومنين الإمبراطور البيزنطي القوي وبين أمراء الحملة الصليبية، وشفنا قد إيه كل واحد كان عايز نوع من السيطرة والهيمنة على الحملة الصليبية، لكن في النهاية الجميع أقسم بالولاء والتبعية للإمبراطور القسطنطينية، باستثناء ريمون الرابع اللي أقسم بأن يحفظ شرف الإمبراطور ولم يقسم له بالولاء والتبعية. عبرت الجيوش الصليبية إلى آسيا الصغرى اللي هي منطقة تركيا الآن، وتوجهوا من فورهم إلى نيقية، ونيقية كانت عاصمة سلاجقة الروم في ذلك الوقت. والكلام ده كان في سنة 1097، وكان يوافق سنة 490 من الهجرة. الذي كان يحكم سلاجقة الروم في ذلك الوقت كان قلج أرسلان ابن سليمان ابن قتلمش. ولو أنتم فاكرين في التاريخ اللي قلناه في الحلقات السابقة أن سليمان ابن قتلمش هذا كان من أعظم قواد سلاجقة الروم، هو الذي أسس إمارة أو سلطنة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى، وده كان ابنه اتولى الحكم وعنده 17 سنة بس، لكن كان عنده حكمة سياسية وإدارية وحربية وفنية عالية على أعلى مستويات، وكان يحسن إدارة الأوضاع في داخل آسيا الصغرى، ولكنه للأسف الشديد كان على خلاف شديد مع بني الدانشمند. وبني الدانشمند زي ما قلنا برضو في حلقات سابقة هم أيضا من الأتراك المسلمين، وكانوا بيحكموا الشمال الشرقي من آسيا الصغرى، فكان تعتبر آسيا الصغرى مع أنها في النهاية مساحة محدودة إلا أنها كانت مقسمة بين البيتين التركيين الكبار، بيت السلاجقة أو سلاجقة الروم وبيت بني الدانشمند. المشكلة الثانية عند قلج أرسلان مش بس أنه كان على صراع وخلاف مع بني الدانشمند، لكن المشكلة أنه ما كانش عنده نوع من التوجه الإسلامي الواضح، يعني كان راجل بيحاول توسعة الملك وتثبيت دعائم الحكم من منطلقات ذاتية شخصية مصلحية، ما كانش عنده نوع من التوجه الإسلامي ولا رايات إعلاء الجهاد في سبيل الله ولا هذه المعاني التي يتكلم بها المسلمون الصادقون، لكن كان كل توجهاته قومية وتوجهات وطنية، ولم يكن له التوجهات الإسلامية التي نعرفها في المغيرين أو المصلحين في تاريخ الأمة الإسلامية، وده هيكون لي طبعا أثر على حركته وعلى الجهاد بتاعه أو الحرب بتاعته مع الصليبيين أو مع البيت التركي الثاني زي ما قلنا. كان فين ساعتها قلج أرسلان ابن سليمان؟ كان وقت دخول الحملات الصليبية كان فين؟ كان على بعد 900 كيلو شرق نيقية، شرق العاصمة، يعني على مسافة بعيدة جدا جدا من أماكن نزول الجيوش الصليبية. كان بيعمل إيه؟ كان في حصار لبلد اسمها ملاطيا، وملاطيا ديت بلد كان يسكن غالبها الأرمن، وكان على صراع على هذه المدينة بينه وبين غازي ابن الدانشمند اللي هو المسلم الثاني اللي بيتولى زعامة بني الدانشمند، يعني اثنين مسلمين بيتخانقوا على أحد المدن الموجودة في آسيا الصغرى، ودار بينهما صراع طويل، ووقت نزول الحملات الصليبية أو الجيوش الصليبية كان بينه وبين غازي ابن الدانشمند صراع على بعد 900 كيلو شرق نيقية شرق العاصمة. وأليكسس كومنين الإمبراطور البيزنطي أرسل بعض الجواسيس وبعض العيون من المسلمين، كان ليه بعض العيون من المسلمين في أرض آسيا الصغرى، وصلوا إلى قلج أرسلان وأقنعوه أو خدعوه أن هذه الحملات الصليبية التي جاءت ما هي إلا مثال لما سبق من حملات الدعاة والحملات الشعبية، ليست لها القوة التي يخشى منها قلج أرسلان. وطبعا هو عنده ذكريات حملة بطرس الناسك وولتر المفلس التي سحقت سحقا تاما على أيدي قوات السلاجقة، فهذا الكلام خدر إلى حد كبير قلج أرسلان، بالإضافة إلى أنهم ذكروا له أن هناك خلاف كبير بين أليكسس كومنين وبين زعماء الحملة الصليبية، وبالتالي فإمكانية عبورهم إلى أراضي المسلمين إمكانية بعيدة أو احتمالية بعيدة، وهذا الكلام أيضا خدره من جديد، وبالتالي ترك نيقية في وقت من أشد الأوقات احتياجا له. طبعا زي ما أنتم عارفين الجيوش الصليبية كانت كبيرة، توجهت مباشرة إلى نيقية ولم تستطع أن تتجاوز نيقية دون الدخول في حرب معها، لأن نيقية هذه عاصمة سلطنة سلاجقة الروم وفيها القوة الرئيسية للجيش وهي مدينة حصينة، فإن تركت هذه المدينة وتجاوزها الصليبيون فإنها تصبح مدينة خطيرة في ظهر الجيش الصليبي، وبالتالي كان لابد من حصار هذه المدينة. فوجئت المدينة ب 300,000 مقاتل بحصروا المدينة الحصينة، وكان معهم سرية صغيرة من الجيش البيزنطي. طبعا كان دور السرية الرئيسي هي المعلومات والخبرة في أرض المسلمين، بالإضافة إلى تسلم مفاتيح المدينة عند إسقاطها، كما تقول اتفاقية القسطنطينية أن أي مدينة من المدن التي كانت مملوكة قبل ذلك لدولة بيزنطية إذا استطاع الصليبيون أن يحتلوها فإنها تسلم فورا إلى الدولة البيزنطية. مدينة نيقية مدينة حصينة جدا، كان من الغرب تطل على بحيرة بمسافة حوالي 12 ميل على هذه البحيرة، وبالتالي فالجيوش الصليبية حاصرت المدينة من الشرق ومن الشمال ومن الجنوب، ولم تستطع أن تحاصرها من الغرب لأن ما فيش مع الجيوش الصليبية سفن في ذلك الوقت. بدأت المدينة طبعا تتعرض لظروف صعبة جدا، حصار ضخم، المدينة كان فيها أنواع كثيرة من الغذاء والميرة والمواد والتموين، هذه عاصمة سلطنة سلاجقة الروم، فصبرت على الحصار لكنها أرسلت رسالة استغاثة عاجلة إلى قلج أرسلان في ملطية، وقالوا له أن القضية قضية جدية وأن الجيوش هائلة ولابد من العودة، وبالفعل قلج أرسلان بمجرد ما أتته الرسالة أخذ الجيش بتاعه وساب ملطية ورجع بسرعة إلى نيقية، لكن المسافة طويلة 900 كيلو، والأراضي لو تشوفوا الخريطة في أرض أسيا الصغرى بصفة عامة هي أراضي كلها جبال وكلها يعني عوائق طبيعية، وبالتالي الحركة فيها بتكون صعبة، فأخذ وقت طويل على بال ما وصل من ملطية إلى نيقية، خد حوالي أسبوعين كان فيهم الحصار شديد على مدينة نيقية. في هذه الأثناء الإمبراطور أليكسس كومنين بيلعب لعبة سياسية خطيرة، بيبعت أحد الأتباع له وفي مأمورية سرية في داخل نيقية، يقول لهم يقول لأهل الحامية وأهل البلد سلموا البلد للدولة البيزنطية بدلا من أن تسلموها أو تفتحوا الأبواب للجيوش الصليبية، لأن الجيوش الصليبية في غاية التوحش وهم أفسدوا في الأرض هنا وهناك، وإذا فتحت البلد على أيدي الصليبيين فإنه لا محالة سيذبح كل أهل المدينة. والكلام ده على فكرة كان كلام حقيقي وواقعي، لكن ليه الإمبراطور البيزنطي بيتصرف من وراء الجيوش الصليبية؟ لأنه كان حاسس أن الجيوش الصليبية إذا أخذت المدينة فإنها ستأخذها لنفسها لا له هو، وطبعا دي حرب مصالح وحرب استحواذ وحرب تملك، فعمل هذه المؤامرة على الجيوش الصليبية، وطبعا الكلمات وصلت إلى المسلمين وبدأوا يفكروا فيها، لكن في نفس الوقت الجيش الأساسي أو الجيش اللي كان مع قلج أرسلان لسه ما وصلش، وبالتالي لم يستطيعوا أن يأخذوا قرارا. الإمبراطور البيزنطي ترك السفن الإسلامية اللي كانت موجودة في البحيرة تأتي بالمدد للجيوش الإسلامية في داخل المدينة المحاصرة، وبالتالي استطاعت المدينة أن تصبر على الحصار. طب وليه الإمبراطور البيزنطي